هذا هو المجلس السادس من حوار الحوار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من حوار الحوار ردا على ما نشره المشوري هداه الله في مجلسه السادس. وقبل البدء أقدم بمقدمات: الأولى، بعد صمت طويل ظننا أن المشوري قد استحيا على نفسه وأنى لمثله ذلك، سيما وقد نفخ فيه من نفخ وقلده الوسام وسلمه الراية ليقحمه فيما فيه هلكته وضياعه، ليصبح محاميا عن أناس جرحهم الموافق والمفارق كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وأصبح حاله كما قيل صمت دهرا ونطق هجرا. الثانية، لو يعلم المشوري هداه الله أنه كلما أصدر صوتية زادت القلوب منه نفرة، وعرف حقيقة أمره وعلم من كان مغررا به أنه قد تقلد للفتنة وأشرب قلبه هواها، فلو علم نتيجة فعله وقوله ما همس ببنت شفة، ولكنها الخذيلة، نسأل الله العافية والسلامة. الثالثة، من رحمة الله تعالى بنا وبدعوتنا أن أنطق المشوري بما كان يخفيه، إذ لو سكت لكانت الفتنة به أعظم، ولربما جرف أناسا ممن كان يسمع له، ولكن الله سلم وصدق الله إذ يقول:
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم.
الرابعة، ليعلم المشوري أن مجالسه لم تسؤنا بمثل ما أفرحتنا، فقد زادتنا بصيرة في أمرنا ولله الحمد، والحال مع وجود الفارق الكبير، والله ما ازددنا فيكم إلا بصيرة. ولقائل أن يقول: فلما الرد عليه إذن؟ قلت: لكل ساقطة لاقطة، وأخاف أن يتلقف بعض الشبه عنه من لا علم له بالفتنة وهو من أهل الصلاح والخير، فيقع في قلبه شيء فكان لا بد من البيان لمثل هؤلاء. الخامسة، لم يأتي المشوري في مجلسه السادس بكبير شيء، غير أنه غالط وخبط كثيرا وطوع الأحداث وساقها حسب هواه، ولم يراقب الله تعالى في النقل، وهذه والله طامة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وقد بدأ المشوري حواره بالتهويل والتدليس، والله المستعان. عبر كثيرا عن مشايخ الإبانة بقوله: مشايخ السنة في اليمن، وهذا والله إطلاق فيه ظلم وهو خلاف الواقع. وقد كان المشوري نفسه ينكر هذه الإطلاقات قبل، فأين ذهبت بمشايخ السنة في دماج ومن إليهم الذين هم أكثر عددا وعدة علمية، وقد ذكرتهم في ملزمتك التي رددت بها على شيخك البرعي؟ وإن قلت مشايخ الوصية، فأين ذهبت بالشيخ يحيى خليفة الشيخ مقبل ووصيه على كرسيه وطلابه؟ فهل لا قلت مشايخ الإبانة أو بعض المشايخ في اليمن؟ أم تريد أن تخاصم بالباطل وتتقوى على خصمك ولو بالكذب والتهويل؟ فمن ظن أنه يغلب غيره بهذه الطرق فهو المغلوب، والله.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون.
ثم ذكر قضية التسجيل التي هي شرارة الفتنة الأولى، والتي أنكرها كافة المشايخ بداية الأمر، وقد كفانا المشوري المؤنة في هذا، حيث أقر بهذه الحقيقة، غير أني أنبه على ثلاثة أمور. الأول، قوله أن الشيخ يحيى قرأ الدليل على إبكار التسجيل قبل وصوله إلى عبد الرحمن العدني، وهذا خلاف الواقع، فالشيخ نفسه ذكر أنه بداية أرسلها سرا ثم انتظر الجواب فلم يرد، فبعد ذلك قرأه على الطلاب صيانة لهم، علما أنه تضمن الخطاب الرفيع في هذه المرحلة، فكان مما افتتح به المقال من يحيى بن علي الحجوري إلى أخينا المكرم الشيخ الفاضل عبد الرحمن العدني وسائر الإخوة مندوب التسجيل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قال: وإليكم إخواني الكرام بعض ما ظهر لي من مفاسد هذا التسجيل الذي قد تعود أضراره عليكم خاصة وعلى الدعوة عامة، أسأل الله العظيم أن يشرح صدوركم للبعد عنه وينفع بكم المسلمين. ثم ذكر هاوك وأنه لا مانع من بناء مركز كغيره من مراكز أهل السنة مع الحرص على التآخي والتحاب بينكم وبين إخوانكم مشايخ السنة وطلابها. ثم قال: ونحن لكم في ذلك سند بعون الله عز وجل وبالله التوفيق. كتبه أخوكم محب الخير لكم كما يعلم الله يحيى ابن علي الحجوري. الأمر الثاني أن المشوري ساق قضية التسجيل حسب فهمه وهواه، ولم يعتمد مع طول المدة وبعد العهد على مستند في ذلك، وإني سأسوقها من مصدرين: مختصر البيان وبيان الشيخ عبد الوهاب الشميري أحد مشايخ دار الحديث وقاضيها، وهو من أعرف الناس بذلك، وهو أحد الحضور في اجتماع المشايخ في دماجة. يقول حفظه الله في مقال له نشره بتاريخ 15 من شهر ذي القعدة لعام 1441 للهجرة: وفي اليوم الثاني اتصلت ببعض المشايخ وأخبرته بالفتنة الحاصلة، فقال لي: نعم نحن نعلم ونحن قادمون إليكم غدا إن شاء الله تعالى. وفعلا حضر جميع المشايخ وعلى رأسهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأنصابي رحمه الله، وحصلت الجلسة المغلقة والتي كان فيها جميع المشايخ الذين حضروا، وحضر الشيخ يحيى والشيخ عبد الرحمن العدني، واستدعوني أنا عبد الوهاب بن سعيد الشميري، واستدعوا أيضا الشيخ جميل الصروي والشيخ أحمد الوصابي. ثم بدأ الحوار بين الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي وبين الشيخ عبد الرحمن العدني، وإذا بالفضيحة تظهر، فقال الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي للشيخ عبد الرحمن العدني: أنتم استشرتم من في هذا التسجيل؟ فقال الشيخ عبد الرحمن: استشاروك أنت يا شيخ محمد. فتغير وجه الشيخ محمد، ثم قال الشيخ محمد مقرا: لكن ما كنت أظن بهذه التوسعة. فقال الشيخ عبد الرحمن: كيف ما كنت تظن بهذه التوسعة وأنت تقول لا بد أن تكون هناك مساجد ومصليات ومقابر؟ ماذا يعني هذا يا شيخ محمد؟ فقال الشيخ محمد مقرا: ولكن لم يرجعوا إلي. فقال الشيخ عبد الرحمن: بل رجعوا يا شيخ محمد. فتغير وجه الشيخ محمد كثيرا حتى احمر وجهه وما درى ما يقول، وإذا بالشيخ محمد يقول متهربا من الحوار: وهل سألوا غيري؟ ثم سكت. ثم تحول الكلام إلى الشيخ عبد الله بن عثمان، وكان الشيخ عبد الله بن عثمان غضبان، فقال للشيخ عبد الرحمن: هذا الطريق الذي سلكتموه ليس طريقة الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، ورأيت جميع المشايخ في المجلس منكرين على الشيخ عبد الرحمن. وعلى هذا قال المشايخ للشيخ جميل: اكتب هذه الاتفاقية ثم بيضها ونحن نوقع عليها، ألا نسمح لأحد أن يفرق دعوتنا كائنا من كان، أن مركز الفيوش مركز لأهل السنة يضع علماء السنة فيه من شاء، أنه يكتفى بهذا العدد للبيوت وهو 800 بيت، ويكون اختيار الساكنين اختاره علماء أهل السنة ومنهم الشيخ يحيى. على الشيخ عبد الرحمن أن يقوم بعد صلاة الفجر يبين بخلاصة ما حصل في الجلسة وانتهى الفتنة أو بمعنى هذا الكلام. ثم رجعت بعد الجلسة أبشر إخواني الطلاب الذين كانوا ساهرين ينتظرون خارج الغرفة. قال الشيخ: وممن كان بالخارج هاني بن بريك، فرأيته يدور خارج الغرفة كأن معه امرأة ينتظر ولادتها. وكان يقول للإخوة: لن نترك التسجيل ولو انقسمت الدعوة إلى 100 قسم. ثم بعد ذلك حصلت المفاجأة، وهو أننا انتظرنا بيان الشيخ عبد الرحمن بعد صلاة الظهر، فإذا بالشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي رحمه الله قام يتكلم بعد صلاة الظهر، وتكلم بكلام بعيد عن الموضوع حتى ذهب الوقت. وكنا نقول ربما يتكلم الشيخ محمد بكلمة تمهيدية، ولكن للأسف بعد انتهاء كلمته التي أطال فيها قال: إلى هنا، ونزل. وخرج المشايخ من المسجد إلى غرفة الضيافة للغداء، وبعد الغداء ركبوا السيارة وسافروا، ولم يوقعوا على الورقة، ولم يأتي الشيخ عبد الرحمن للبيان، وانتظرنا أياما لعل الشيخ عبد الرحمن يبين، وكنا نقول لعله مريض. ثم أرسل الشيخ يحيى أحد طلاب العلم إلى الشيخ عبد الرحمن من أجل يأتي للبيان، فطرده الشيخ عبد الرحمن من بيته. وهنا عرفنا أنه حصل تغير من المشايخ بعد الجلسة، انتهى ملخصا. الأمر الثالث أن المشوري قفز من قضية التسجيل التي صاغها حسب هواه كما أسلفنا، قفز مباشرة إلى التحزيب، وهذا والله من الظلم والتلبيس. فقد بقي الشيخ يحيى ومشايخ دماج يبينون الفتنة وعواقبها مع الحرص على الأخوة والتآلف. وقد أخرج الشيخ نصيحته الموسومة، نصيحة الإخوان لعبد الرحمن، سجلت في ليلة الجمعة 12 من شهر شوال 1427 للهجرة، وحث فيها على التآلف والتآخي. واستدعاء الشيخ يحيى المشايخ في بداية الفتنة هو عمل بوصية الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، وفعلا حصل اجتماع، وخلاصته كما تقدم هو الإدانة لعبد الرحمن وتوقيف التسجيل وإلزامه بالبيان، وكل ذلك لم يحصل منه. وقد حصلت اجتماعات متكررة في معبر الحديدة وصنعاء، يخرجون ببيانات أن الشيخ عبد الرحمن يتبرأ ممن تعصب له إلى آخر تلك البيانات، ثم يوقع على بياناتهم، وما إن يرجع إلا ويجتمع بكبار الفاتنين والمناوئين والطاعنين الذين تبرأ من فعلهم، وربما شاركهم في محاضراتهم، واستمر على هذا حتى توسعت الفتنة. وتنزيل أدلة الاجتهاد على مشايخ الإبانة في هذه القضية غلط واضح، لأنهم أصبحوا طرفا وتحيزوا إلى جهة العدن ومن تعصب معه، بل وناهضوا الدار واحدا بعد واحد، كلما قعد شخص قام آخر، وهكذا توالت الأدوار والله المستعان. وقد كان الشيخ يحيى يقول: لا تدافعوا عن عبد الرحمن، أي عن خطئه، وبالباطل، لا كما يتوهمه ويوهمه المشوري أنه لا تدافع عنه بالحق. وبالنسبة لقضية المفاصلة في حق المشايخ كالإمام والبرعي، فهم على قاعدة لا نترك الشخص حتى يصر على تركنا. وبالنسبة للعدل ومن معه بما فيه محمد عبد الوهاب المصابي رحمه الله، فهم من بدأ المفاصلة والمضادة، وعلى ذلك أدلة مستوفاة في مختصر البيان نذكر منها ما يأتي. أن الأخ خليل التعزي حفظه الله نزل ضيفا عند أهل عدن وحضر في مسجد الصحابة بطلب من إمام المسجد، فقام عبد الرحمن العدني وأشار إلى من في المسجد بالخروج حتى لم يبق من الحضور إلا القليل بشهادة إخوة حضروا. وقال أمين الخارفي المتقلب المفتون المتهم بالعمل في الأمن السياسي وقد طرد مرارا من دماج وهو كثير التلون والتراجعات، وعند أن رجع إلى دماج وبين حاله وتعصبه لحزبية عبد الرحمن بن مرعي العدني قال: وأنا أعتذر يا شيخ يحيى وأطلب منك المسامحة، فالحق أنني كنت أشدهم وكانوا فرحين بي. قالوا: والله أمين صاحب صميم، الله المستعان، فالخطة أنهم يتركون الشيخ يحيى حتى يتكلم في عبد الرحمن، وأنا أول من يقوم في الحلقة فأقول اتق الله في الشيخ عبد الرحمن العدني، وفلان يقوم من هناك، وشكلنا فوضى. إيش معنى هذا؟ هذه والله هي الحزبية، هذه هي الحزبية. إيش الحزبية؟ تعصبات لشخص. هكذا يقول أمين الخارفي هداه الله. ومن ذلك منع الشيخ أحمد بن عثمان العدني القائم على مسجد السنة في عدن، وهو أكبر مسجد في عدن لأهل السنة، من المحاضرات في جميع مساجد المفتونين بهم في عدن ومودية. وكذلك أعلنت محاضرة للشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله تعالى في عدن، وفي نفس الوقت والمنطقة من غير إعداد مسبق منهم أعلنت محاضرة لعبد الرحمن العدني وأخيه عبد الله وسالم بامحرز في نماذج أخرى كثيرة تراها في مختصر البيان. أما ما يتعلق بكتاب الإبانة والجو الذي ألف فيه فهو جو الحصار الخانق على أهل السنة في دماج، وإذا قارنت بين تأريخ مقدمات الكتاب وبين تأريخ الحصار والحرب لعلمت يقينا ما هو الجو الذي ألف فيه كتاب الإبانة. وأما أن الكتاب يعامل الخلافة بين أهل السنة فالجواب من وجهين: أن الحقيقة أن مادة الكتاب وضعت للمحاماة عن عبد الرحمن العدني رحمه الله، ومن معه يدرك ذلك من تمعن في قراءة الكتاب بإنصاف. ثانيا: أن الكتاب حصلت فيه إجمالات وقواعد استفادها أعداء السنة إضافة إلى بعض القواعد التي هي بنصها من قواعد أهل البدع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أو أما أننا بحاجة إلى الاستفادة من كتاب الإبانة في أدب الخلاف، فأقول: لماذا لم يستفد من كتاب الإبانة أصحاب الإبانة أنفسهم فيما يحصل بينهم من الشقاق والخلاف بما لا يخفى على ذي عينين؟ ومن عجيب أمر المشوري ولا عجب إذا ظهر السبب أنه كثيرا ما يستفد يستخدم أسلوب الهجوم بما يترقب أنه سيدار به ليصبح حالنا معه كما قيل رمتني بدائها وانسلت. فالخلاف وصل بينهم إلى حد المضاربات بل التهمة بالاغتيالات، وكذلك الردود بينهم لا تكاد تنتهي، وكأن الله أراد أن يرينا فيهم آية وعبرة. فكل من تجمع على مشايخ دمج فرق الله شملهم وخالف بين قلوبهم فلم تجتمع لهم كلمة. نسأل الله العافية والسلامة، اللهم لا شماتة. فردودهم على بعضهم قائمة على التضليل والتبديع والتفسيق، وتحصل بين كبارهم فضلا عن صغارهم، وما يحصل بين بعض إخواننا فشيء لا يذكر مقابل التآلف والتآخي والتناصر، وغالب ذلك يحصل من الصغار ومما هو بعيد كل البعد عما يقوم عليه خلافهم، والحمد لله على العافية. وأما أن الإمام قد سبق علماءنا بوضع الكتاب وتأخر الشيخ حتى اكتوى بنا الخلاف، أقول هذا من الدهن على الجرب، فمتى كان الإمام أعرف بالفتن وأبصر بها من الشيخ يحيى؟ ولست أجيبك أنا في هذا الموضع لندع الجواب للإمام المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، حيث قال أهل معبر مغفلون، وذلك لتخبط الشيخ الإمام تارة مع أصحاب جامعة الإيمان وتارة مع جمعية الحكمة، ومرة قال له ما يصلح الدهان على الجرب يا محمد، فاستحي على نفسك يا هذا ولا تتشبع بما لم تعطى، أنت ولا محمد للإمام. وأما أن الكتاب قد زكاه بعض العلماء فالجواب من ثلاثة أوجه، بالمقابل فالكتاب قد نقده جمع من العلماء داخل اليمن وخارجها، فمن اليمن عدد يفوق الذين زكوه كما وكيف، ومن خارج اليمن نقده جملة الشيخ ربيع المدخلي والشيخ سليم الهلالي. ثانيا أن مجرد المدح لا يعني عدم قبول نقد من نقد الكتاب، وما أشبه الليلة بالبارحة، فكتاب السراج الوهاج لأبي الحسن المصري قرضه ومدحه من لو وضع في كفة، وكافة من قرض لكتاب الإبانة ومدحه في كفة لرجح الواحد على الجماعة، ومع ذلك كله لم يمنع من قبول أهل السنة نقد من نقد الكتاب لأن عنده مزيد بيان، ومن علم حجة على من لم يعلم. ثالثا أن هناك كتب كتبت في هذا الصدد وانتقدت على أصحابها، ككتاب رفقا أهل السنة بأهل السنة للشيخ العلامة عبد المحسن العباد وقد انتقده العلامة النجمي، وكتاب السراج الوهاج وقد انتقده العلماء منهم ربيع المدخلي واعتبره جناية على الأصول السلفية، وكتاب منهج السلف الصالح الحلبي وقد انتقده بعض العلماء أيضا، وكان الصواب في كل ذلك مع من انتقد هذه الكتب كلها. وأما أننا نعرض الكتاب على من شئنا من العلماء نجعله حكما، أقول كما قال الله
قد قال الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.
فقد قال ذلك شيخك أبو الحسن، والحقيقة أنكم جعلتم العلماء شماعة تمررون أفكاركم على الناس من خلال التظاهر بحبهم، والواقع خلاف ذلك تماما. والدليل أننا كنا نسمع من قبل كثيرا ما يتعلق بالأكابر والأكابر والرجوع إلى العلماء والعلماء، ونحن نقول لهم العلماء غير معصومين، والذين تكلموا في دماج بنوا كلامهم على تحريشات وتحريضات من قبل أصحابها، فأنكروا علينا ذلك أشد نكير وقالوا هذا اتهام للعلماء أنهم لا يخافون الله ولا يتثبتون في الأمور، فلم نلتفت لكلامهم ذلك. ما هي إلا أيام وإذا بالكبار والعلماء يجرحونهم ويبدعونهم ويحذرون منهم، علمنا أن كلامهم فيهم بما ظهر من أحوالهم وأقوالهم، فلما قيل لهم في ذلك قالوا العلماء يصيبون ويخطئون، ونحن لا نسلم لهم في ذلك، ونحن أعرف بأمورنا منهم ونعذرهم فيما تكلموا به. وهنا أقول لماذا لا تعذرون أهل دماج يوم تكلموا، بل لماذا لا تكفون عنهم حملتكم الشرسة المتتابعة؟ أليس هذا من التناقضات والكيل بمكيالين؟ وأما أن الفتنة قد عرفها الصبيان والنساء والعجائز، فالمقصود أن نساء أهل السنة والجماعة وصبيانهم قد استجابوا لما بينه العلماء، وليسوا متفردين ومبتدئين علما لم يسبق إليه من قبل العلماء كما يوهمه المشوري أصلحه الله. ولو فتحتم أعينكم وتجردتم عن الهوى لكنتم الأجدر والأسبق إلى معرفة ذلك، ومن حال بينه وبين معرفة ما عرفه علماؤنا ومشايخنا وبينوه حائل غير الهوى، فهم معذورون،
ومن علم حجة على من لم يعلم،
والحمد لله رب العالمين.